السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى وعز وجل أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. اليوم 14 من أيام رمضان، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم رمضان وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا كريم.
أهلا ومرحبا يا أستاذ أحمد،
صلى الله عز وجل أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج. عندي مشكلة نزيف اللثة أثناء نومي، فإذا يعني استيقظت من نومي وبصقت ما في فمي يكون ريقي مختلطا به الدم، وأحيانا أتكاسل عن إمساك ريقي وأبلعه عندما يعني يغلبني النعاس، فهل هذا يؤثر على صيامي؟ مع العلم أني أعلم أن ابتلاع البلغم يؤثر على الصيام، وبالتالي فإن الدم يؤثر على الصيام، فهل علي إعادة هذا اليوم؟ وأسف على الإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، غفر الله لنا ولهذه الأخت السائلة بارك الله فيها، فشأنها شأن من سألت وأجابت
صحيح
على سؤالها، لكني أقول تصحيحا لما ذكرته في السؤال. ليس صحيحا أن ابتلاع النخامة يؤثر على الصوم، وإن كرهه بعض أهل العلم، لكن كراهته عند بعض أهل العلم ليس معناه أنه يؤثر على الصوم ويفسده، إنما هذا من باب لا ضرر ولا ضرار، لأن النخامة حكم الأطباء بأن ابتلاعها يعني مضر بالصحة العامة للإنسان، لكن هو من ناحية الصحيح لا يؤثر على الصوم. أما من ناحية ابتلاعها ريقها أثناء النوم، حتى لو كان عندها التهابات في الفك أو في اللثة أو غيره، والريق يكون مختلطا بشيء من الدماء، فإنها في حال اليقظة لا تبتلعه، لأنه أولا لا ضرر ولا ضرار،
مضر
الدماء دماء التهابات وجراثيم وميكروبات، فهي مضرة فلا يجوز ابتلاعها ابتداء للضرر. إنما مسألة أنها تؤثر على الصوم، فلم يقل أحد من أهل العلم أن ابتلاع الريق شيء يؤثر على الصوم، وكون ما تسأل عنه يقع منها أثناء نومها، فإن النوم ليس فيه تفريط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، فلا شيء عليك بارك الله فيك، صيامك صحيح ما دام يقع هذا منك من غير إرادة ولا تمييز وأنت نائمة، فهذا لا يؤثر على الصوم، لكن ربما يضر الصحة العامة، فحاولي أن تتطببي من هذا الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائل يسأل ويقول: ما الحكم الشرعي في طاعة الزوجة لأم زوجها، حمتها يعني، وماذا لو امتنعت عن خدمتها أو قصرت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نقول ابتداء إحقاقا للحق، لم يوجب أحد من أهل العلم فيما أعلم أن على الزوجة أن تخدم أهل زوجها سواء كانوا أبوي أو غيرهم، إنما هذا إن فعلته المرأة فإنما تفعله من باب الاستحباب والتودد وحسن العشرة مع الزوج، فإن أبويه هما يعني السبب في وجوده، خاصة أمه، ومن بر الزوجة بزوجها أن تبر أمه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وبالتالي أقول لأختي السائلة أو للأخ السائل: يستحب للمرأة أن تعين حماتها إنجاز التعبير والدة زوجها، خاصة أن الأصل فيهن أنهن كبيرات في السن وعجائز، فشأنها شأن والدتها أحوج ما تكون أن تعينها ابنتها وأنت في مقام ابنتها، فافعلي هذا من باب التحبب والتودد وحسن العشرة مع الزوج، وافعلي هذا من باب الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وافعلي هذا من باب ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وبالتالي إذا فعلت هذا فأنت إن شاء الله عز وجل مأجورة، وإذا تركت هذا مع قدرتك عليه ومع غضب الزوج منك إلا إن لم تفعليه فأنت في هذه الحالة ستكونين آثمة، لأن إغضاب الزوج من الزوجة لا يجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل 4 أسئلة للشيخ، ممكن؟
تفضل.
أول سؤال، أنا كنت عايز أسأل على الحلي زي الشبكة وغيرها، يعني الحاجات دي تكون عليها زكاة ولا لا؟ تاني سؤال، كنت عايز أسأل على اختلاف الآراء، أنا بحس إن في حاجات كتير فيها اختلاف آراء وما ببقاش عارفة المفروض إن أنا أمشي مع أنهي رأي وعلى أي أساس، يعني على
الآراء الفقهية. الآراء الفقهية تقصدي؟
عشان الواحد ما يبقاش إن هو بيتبع هواه، يعني اللي هو بيمشي مع اللي هو بيحبه يعني. تالت حاجة، عايز أسأل على الزيارات للأقارب إذا بيكون فيها اختلاط، يعني الواحد ما بقاش عارف يتحكم، وساعات بيكون فيه بنات متبرجات يعني مش بيرتدوا الحجاب أو كده، الواحد مش بيكون عارف هل المفروض إن هو يتجنبها بس كده شوية بيبقى كأنه يعني واخد جنب، هو ما بتبقاش عارف، يعني أنا وزوجي ملتزمين الحمد لله بس أقاربه بيكون فيهم متبرجات وكده، والأعداد دي بتكون يعني الستات ممكن قاعدين في حتة والرجالة في حتة بس في نفس المكان، ووقت مثلا الفطار أو كده بنفطر على ترابيزة واحدة يعني، أو بنغرف في وقت واحد، فمش عارفة المفروض الواحد ما يروحش الكلام ده ولا يعمل ايه في الموضوع ده، يعني في حين ان زوجي لما بيكون في حد مثلا من اقاربه في البيت هو بيتجنب بيقعد في اوضه لوحده او كده، او مع الرجال بيتجنب ان هو يبقى متواجد وفي بنات يعني. بس رابع سؤال، كنت عايزه اسال ايه الحكم لو الواحد كان عمل ذنب ما كانش عارف ان الذنب ده مفطر زمان، يعني هو صغير ما كانش عارف ان الذنب ده مفطر وبعدين اكتشف ان لا ده مفطر وكده، ومش عارف يحدد عدد الايام اللي كان حصل فيها الكلام ده، فالمفروض يعني احسبها ازاي او يعمل ايه بس. شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ استاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت والله دلوقتي، أولا تحياتي لحضرتك والفضل الشيخ شعبان وجزاكم الله خير على مجهود التزلوه.
الله فيك، تفضل حبيبي.
دلوقتي إذا كان رجل ميسور الحال وبيخرج الزكاة وصدقات وفي خطيب لبنته، ممكن يعطي خطيب بنته من الصدقات لينتقل من مكان، يعني هو ساكن في منطقة شعبية وعاوز ينتقل لمنطقة أرقى شوية، عشان يعني شقة يعني في منطقة أرقى عشان حاله هو، عشان يبقى يناسب بنته ويناسبه هو.
ما شاء الله، حاضر. من الصدقات؟ حاضر.
أيوه من الصدقات، نعم.
حاضر.
السلام عليكم.
واضح السؤال، جزاك الله خير يا أستاذ محمود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا 4 أسئلة للأخت الفاضلة أمة الله. الحلي يعني الشبكة وما شابه ذلك، هل عليها زكاة مال شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
مسألة الزكاة في حلي المرأة فيها اختلاف بين أهل العلم، والأخت سألت عن اختلاف الآراء، لكن
السؤال الثاني.
هذه طبيعة المسائل العملية، مسائل العبادات والأحكام العملية.
اللي بيقولوا عليها الفروع مش الأصول.
اللي هي مسائل الفروع كما ذكرت. هذه طبيعتها أن تكون فيها اختلافات بين أهل العلم، وهذه الاختلافات ليست مفسدة وليست شرا في ذاتها، فالشر هو الاختلاف على الاختلاف والتعصب والهوى، إنما إذا كان القول يحمله الدليل وقال به معتبر من أئمة المسلمين كالشافعي ومالك وأبي حنيفة والإمام أحمد والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من أئمة المسلمين، فليست هناك غضاضة أن يتبع أحدنا قول الإمام إذا استبان له أن له وجها من الدليل الشرعي. وبالتالي مسألة الحلي فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها عجيب. فجمهور الفقهاء الأئمة مالك والشافعي والإمام أحمد ذهبوا إلى أنه لا تجب الزكاة في حلي المرأة. أما الإمام أبو حنيفة وابن حزم فكلاهما ذهب إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. طب الأخت الآن ستسأل بأي القولين آخذ؟ هذه وظيفة الشيخ الذي تسألينه، أن أبين لك أن القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وابن حزم هو الأرجح والأصوب والأصح، لأنه الأقرب والأوفق مع الأدلة الشرعية. شوف الإمام أبو حنيفة يقول كلاما يسيرا وبسيطا.
طب قبل هذا الكلام اليسير البسيط نأخذ هذا الاتصال.
أخذ الاتصال.
أم ياسمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم ياسمين، تفضل.
نعم. أنا كنت عايز أسأل إيه الحكم في إن أنا مثلا باخد برسان من الخمس وجيت رمضان كملت الشهر بالبرسان، يعني عشان ما تجيش العادة الشهرية. وأثناء ما أنا باخده يعني حسيت ان في بعض النقط كده، فالنقط دي تفسد الصيام ولا لا؟ وايه حكم ان انا اخد البرسان في رمضان شهر كامل؟
لان قد دم يا اختنا.
ايوه بس مش دم، مش دم احمر، يعني علامات كده.
علامات زي قدره يعني. طيب
ايوه، ولو انا اخدت البرسان يعني شهرين متتاليين ورا بعض عشان الدوره ما تجيش في شهر رمضان عشان ما اختارش، ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
اتفضل يا اختنا.
امي كانت والده زمان وكانت فطرت شهرين وما كانتش تعرف ان ده يعني تعيده، فايه الحكم في كده؟ هي دلوقتي عندها 52 سنه،
ما شاء الله.
تعيده ولا تعمل ايه؟ ولا تدفع لهم فلوس؟
يعني عليها رمضانين ما صامتهمش؟
اه ما كانتش تعرف يعني، وهي صغيره ما كانتش تعرف، فدلوقتي هي عندها 52 سنه، تطلع لهم فلوس ولا لازم تصومهم؟ وهي دفعت لهم زمان يعني حاليا دلوقتي.
حاضر.
ماشي يا سيدي، ماشي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. حضرتك قلت أن الإمام أبي حنيفة له لا. كلام بسيط.
الإمام أبو حنيفة يقول أن الله عز وجل فرض في الذهب زكاة ولم يفصل ولم يفرق بين ذهب وذهب. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولم تفصل الآية أو تفرق بين ذهب مستعمل أو بين ذهب مستثمر، إنما فرضت الزكاة في الكل. ولأن الحديث في الصحيحين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، واضح الحديث أهو، إلا إذا كان يوم القيامة مثلت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، اللي هو الموافق لوصف الآية، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فواضح الحديث ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته. أيضا الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها صلى الله عليه وسلم ووجد في يدها فتخات، اللي هي زي الأساور أو الغوايش بتاع النساء، فقال ما هذه يا عائشة؟ قالت يا رسول الله اتخذتها أتزين لك بها. قال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا يا رسول الله، ما تعرفش فلا تؤدي. قال إذن هي حسبك من النار، هي حسبك من النار. لأجل هذا قلت للأخت السائلة إنه صحيح فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الخلاف في راجح ومرجوح، في قول صحيح وفي قول غير صحيح. القول الصحيح وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وابن حزم أن الزكاة واجبة في حلي المرأة الذي تتزين به بالشرطين المعروفين في زكاة المال ككل، ألا وهو أن يبلغ الذهب النصاب وأن يحول عليه الحول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ نادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل أخي كريم.
السؤال بتاع حضرتك، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أحد الصحابة إن هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وما صلى صلاة نافلة.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. وبعدين فدخل وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة وآل عمران والنساء في أول ركعة. وركع قريب من الكلام ده، ووقف قريب من الكلام ده، وسجد قريب من الكلام ده. وجام وسجل ثاني قريب من الكلام ده. لو حسبنا المسافه دي كلها هتطلع اكثر من 18 ساعه وما فيش وقت بين الصلوات يكفي الكلام ده حتى لو في الصيف. معايا يا حضرتك؟
انا بتامل كلام حضرتك وافكر فيه.
معاك
قوي. لو عرضنا الكلام لو عرضنا الكلام ده على العجل ما يقبلوش. لو احنا مثلا حسبناها بالساعات مهما يكون عدد الساعات طويله بتاع اللي هي بين مثلا بين العشاء والفجر برضه ما فيش كلام زي ما يسمحش يعني. وهو صلى ركعتين وصلى ركعتين زي كده.
انا سامعه. اتفضل. تمام واضح الكلام والصوره واضحه معايا قوي ومع الشيخ جدا. حضرتك عرضت المساله على عقلك فعقلك رفضها. فشيخنا هيجيبك باذن الله تعالى يا استاذ نادي بارك الله فيك. شكرا على اتصالك. شيخي الكريم امة الله احنا جبناها عن مساله الحج. حضرتك وسط الكلام او يعني اثناء الكلام ذكرت اختلاف الاراء بين الفقهاء. هي قالت لو الاختلاف انا مش عارفه ناخد باني راي وخايفه تكون واخده بالهوى او تاخذ يعني بالرغبه او بالهوى وما شابه ذلك. فهل حضرتك تحب ان تجيب ام اجبت؟
نعم لا لا ابدا. نضيف اضافه مهمه. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا ذكرت للاخت السائله انه طبيعه المسائل الفرعيه انجاز التعبير المسائل العمليه اللي هي الاحكام والعبادات والمعاملات والكلام ده طبيعتها انها يرد عليها الاختلاف بين اهل العلم. وهذا الاختلاف ليس شرا في ذاته انما الشر ان يتعصب كل صاحب قول لقوله رافضا القول الاخر مع ان القول الاخر له وجه في الدليل الشرعي. وبالتالي الاخت طيب والمسلم العادي هيعمل ايه يعني ياخد باي قولين؟ هل يعرض هذا على قلبه او على عقله هو؟ لا ابدا. هذه وظيفه من تساله من اهل العلم.
اذا
وجدت اختلافا بين قولين من اقوال اهل العلم فلتسال احدا من اهل العلم ايضا ما هو اصح القولين، ما هو ارجح القولين. ووظيفه العالم في هذه الحاله ان يبين لك القول الارجح اللي هو اقرب للدليل من القول الثاني المرجوح الذي هو ابعد نسبيا عن الدليل. وفي هذه الحاله تختار انت احسن القولين الذي اختاره لك الشيخ. والله عز وجل هو من امرنا ان نفعل هذا. ولو انهم ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يمكن انا والاخت السائله ما ناخدش بالنا من المساله، لكن لو عرضنا المساله على احد العلماء والفقهاء يستنبط لنا الحكم الشرعي ويبين لنا الراجح من المرجوح. والله تعالى يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاه والسلام. في ناس شغاله على حديث استفتي قلبك، هو على طول بيستفتي قلبه وهو ليس اهل علم. فاستفتي قلبك، كل حاجه استفتي قلبك، فالحاجه اللي قلبه يميل اليها ياخذها. والبعض الاخر شيخي الكريم ربما يدور على المشايخ والعلماء والفقهاء ليصل الى نتيجه هو يريدها. فلا يروق له الا اجابه واحده، عندما يصل اليها فقد وصل الى مراده.
نعم، كلاهما مخطئ. يعني كلا الاثنين مخطئ. الاول الذي يعرض الموضوع على قلبه، طيب القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، والقلوب ترد عليها الشبهات وترد عليها الشهوات. وبعدين هنحتكم لقلب مين؟ يعني لو ان كل انسان احتكم الى قلبه بدل ما بنشتكي من اربع خمس مذاهب الان زي الاخت السائله ما بتسال، هنشتكي ساعتها من 90 مليون قلب مصري على الاقل مثلا، فضلا عن المسلمين في العالم كله. لو كل واحد يستفتي قلبه يبقى قلبه هو شيخه وهو من يرجح له. الله عز وجل لم يرد المسائل في الكتاب والسنة المتنازع عليها أو المختلف فيها إلى قلوب الناس، ولكن قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الأسوأ من هذا اللي بيعرض المسألة على مجموعات من المشايخ حتى يصل إلى هواء. الأخت بارك الله فيها ذكرت هذه الكلمة، قالت يعني الإنسان أحيانا ممكن
كيف من الهوى
يختار بهوى. الهوى هو جهل في الحقيقة. يعني اختيار الإنسان بهواه هو اختيار بجهله، لأنه لو اختار سيختار الأقرب والأصوب مع الدليل الشرعي سواء وافق رغبته أو لم يوافق. وبالتالي كل هؤلاء مأمورين أن ينتهوا من هذا اللبش وهذا الغبش كله، ويرد الأمر أولا إلى الكتاب والسنة كما أمر الله، ثانيا إلى من أمر الله أن نرد المسائل المختلف عليها إليهم وهم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالتالي كان أهل العلم قديما يقولون أهل العلم في الناس، الناس أحوج إلى أهل العلم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن حاجيات الدين مقدمة على حاجيات الدنيا، وبالتالي هؤلاء هم مصابيح الهدى وآئمة التقى، إليهم مراجع الناس، فهم الدلائل التي تأخذ الناس إلى الطريق الأصوب والأقرب في الدليل الشرعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك
عليه الصلاة والسلام. هل معنا اتصال؟ السلام عليكم. مدام إيمان، الأخت إيمان تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت إيمان.
ممكن أكلم الشيخ معك؟
الشيخ معك، تفضلي.
سؤال عن الزكاة من فضلك.
نعم.
اشتريت شقة بمبلغ وبعدين أجرتها، تمام؟ وبيجي مبلغ كل شهر من الإيجار دوت، أطلع الزكاة على أصل الفلوس اللي أنا اشتريت بيها الشقة، ولا أطلع الزكاة على الإيجار اللي بيجي من الشقة كل شهر؟
حاضر، واضح السؤال يا اخت ايمان. حاضر، رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في سؤال تاني؟ شكرا. شيخنا كريم امه الله، ايضا زيارات الاقارب في احيان بتبقى اختلاطات، يعني اختلاط وبنات متبرجات احيانا في بعض العائلات، هل هي تتجنب مثل هذه الفتيات ام ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ليست هذه شكوى أختنا السائلة وحدها، إنما هذه شكوى عامة في أغلب الأحيان، فإنه يعني عادة ما تكون هناك في بعض الأسر التي تأتلف وتجتمع في رمضان، سواء على الإفطار أو في الزيارات وتبادل صلاة الأرحام، ما يكون هناك نساء متبرجات وفتيات متبرجات، بل في بعض الأحيان يكون هناك نساء محجبات لكن متجرئات على الاختلاط، و
في حجاب اللي هو الاشار على بنطلون بلوزه ضيقه، يعني ما انزل الله
في هذه الحاله ماذا نفعل؟ هل نمتنع عن صله الارحام ويعني زيارات الاقارب والاستئناس بهم درءا لهذه المفسده، ولا نحتمل هذه المفسده في سبيل تمرير واجب صله في الارحام؟ لو استطعنا ان نوازن بين الامرين فنصل من أرحامنا من يمكن معهم درء هذه المفسدة، يبقى خير وبركة. وإذا استطعنا أن نصل هؤلاء الأرحام دون أن نخالط هؤلاء الفتيات المتبرجات، يعني إحنا جماعة يكون لنا شخصية، يكون لنا نوع
يعني
من
طب نكمل بعد ذلك. تفضل
لو في اتصال.
أم نادر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
أهلا بحضرتك. أكلم الشيخ؟
نعم شيخ، أسمعك، تفضلي أختنا.
بقول لحضرتك، والدي قبل ما يتوفى الله كتب لأمي شقة.
نعم.
معي حضرتك؟
الله يرحمه.
بعد كده اتنازل عنها. فهي دلوقتي واحنا اربع اخوات ولدين وبنتين، فأمي قامت كاتبة الشقة دي لواحدة فينا.
حاضر.
بس فأنا عايزة اعرف حكم الشرع في كده ايه؟ هي متزوجة.
حاضر.
والمفروض ان كان يعني ان هي مسؤولة من جوزها، ان جوزها كان يجيب لها شقة وكده، فهي عملت عطشها الشقة دي.
واضح 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 يا منى. حاضر، في سؤال تاني؟
لا لا لا، شكرا.
مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الكريم، هي امرأة وهن فتيات متبرجات، هل المرأة تعتزل البنات المتبرجات أم أنها
تصاحبهن؟ لا أبدا، هي الأخت لا تسأل عن نفسها، بالطبع واضح أنها تسأل عن الزوج الملتزم ويتخشى من اختلاط زوجها.
هي ضربت مثلا بزوجها عندما تأتيها أقاربها
في بيته،
في قريباته،
في بيته
أو قريباتها. هي
هو ده اللي كنت عايز أنبه عليه. أقول لابد أن احنا يا جماعة نكون أسر مسلمة محافظة، ويكون عندنا شخصية وهوية، ولا نجامل في الله عز وجل ولا في الحق، ولا نخشى في الحق أيضا لومة لائم. يا جماعة، يا أهلينا، يا أرحمنا، احنا إن شاء الله في رمضان بنتزاور كالعادة، أو صلاة الأرحام بيننا متبادلة، بس لو سمحتم راعوا أننا نكره منكم الاختلاط، أو راعوا أننا نكره منكم مداخلات واختلاطات المتبرجات عندكم، إما إن بناتكم يلتزموا في الفترة اللي إحنا موجودين فيها عندكم بعدم الاختلاط بالرجال بتوعنا، يعني بأزواجنا، واما او برضو عندنا في بيوتنا، واما يا جماعه سلامة في خير وخير في سلامة كما يقول.
كلام ده منها ولا اسمه اقارب الزوج؟
لا من الزوج طبعا،
من الزوج مش منها، عشان هتحصل مشاكل. هو يتكلم
وافطار الجدل عندهم، افرض عند اهلها هي ايضا، يعني افترض مثلا ان احنا زورنا ان هم هي وزوجها زاروا اختها وفي بيت زوج الاخت، او زاروا اخاها في بيت الاخ وهو متزوج. ايضا يا جماعة يكون عندنا زي ما احنا بنقول لمن تصافحه النساء لا تصافح النساء، يقول هي بتمد ايدها، نقول نبه مسبقا يا جماعة السلام انا لا اصافح، السلام بالكلمة والاشارة فقط، السلام عليكم انا لا اصافح النساء، زي النبي ما اعلنها كده، قال انا لا اصافح النساء
عليه الصلاة
والسلام. فهذا يجعلنا في مأمن من الاختلاط ومفاسد الاختلاط، سواء كنا في البيت عندنا، وده امر سهل شوية لان زوج سهل جدا انه يدخل غرفته ويغلق باب الغرفة عليه، ويبقى النساء بعضهن مع بعض سواء كنا متبرجات او غير متبرجات فهذا لا يضر، او سواء كنا عندهم هم من باب اولى، وبالتالي نفرض شخصيتنا عليهم ونقول يا جماعة زوج انا كزوج لا اصافح النساء، ادي واحدة. الامر الثاني انا اكره ان يعني يختلط بي بناتكم المتبرجات، وبالتالي تراعوا هذه الاصول معانا في زياراتنا وفي زياراتكم. ايه المانع يا اخي؟
المتبرجة دي ممكن تبقى بنت اخي، بنت اخيه، بنت اختي.
لا لا لا، احنا بنتكلم على غير المحارم يا
صاحبي، على غير المحارم.
طبعا، لكن مثلا افترض جدل البنت الفتاة المتبرجة دي بنت اخوه او بنت اخته، ما هو عمها او خالها،
من محارمها،
فهذا من المحارم.
طب مسألة الافطار على مائدة واحدة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي كريم. نعم،
كل عام وانتم بخير، وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال باذن
آمين
الله.
امين يا رب العالمين، امين. تفضل.
انا كان ليا سؤال، انا كان ليا اوراق بخلصها في منشاه ما، والمفروض ان انا كنت مقدم الاوراق دي من شهر، فروحت النهارده يعني عشان استلم الاوراق دي، فاكتشفت ان هي لسه ما خلصتش، وانا مسافر خارج البلاد بعد بكره. فقلت للموظف يعني شرحت له ظروفي وقلت له والله انا مسافر وما فيش عندي من ينوب ان هو ياخد الاوراق دي، والاوراق دي بالنسبه لي مهمه يعني ان هي تبقى معايا. فالموظف قال لي انا يعني الاوراق بتاعتك لسه هتاخد دور في المراجعه، تيجي تستلمها بعد 20 يوم، يا يعني اما انا ممكن يعني تديني مبلغ واخلص لك الموضوع
النهارده.
فانا نعم،
اديني مبلغ واخلصها لك النهارده.
اه
هو قال لك كده يعني. فانت دفعت له ولا ما دفعتلوش بقى؟
انا دفعت له المبلغ عشان اخلص الاوراق لان لظروف سفري. فهل كده انا عليا اسم؟
حاضر حاضر اخي كريم، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ورقه البوسطه. نعم شيخ الكريم، سألت الإفطار على مائدة واحدة. أختنا أمة الله أيضا سألت أن يعني بيبقى مكان واحد ويأكلون أو في وقت واحد وعلى مائدة واحدة.
شوفي أخي الحبيب، إذا كانوا محارم فلا بأس، ما فيش مشكلة، أنا وأختي وولاد أختي، أنا وخالتي وولاد خالتي، أنا وأختي ولاد معذرة خالتي، لا انا وخالتي
ممكن. انا وخالتي ولاد خالتي دول مش محارم.
اولاد خالتي لا،
اولاد خالتي بقى ده الصبيان الرجال.
انما اولاد خالتي فاذا كانوا محارم فما فيش مشكله، انما اذا كان بعضهن ليس من المحارم فلا يصح هذا الاختلاط والجلوس على مائده واحده، لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا منع من هذا الاختلاط، قال اياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم أفرأيت الحم وهم أقارب الزوج من الرجال على زوجته، قال الحم الموت عليه الصلاة والسلام. ثانيا لأنه لا يمكن أن يتحاشى مسألة النظر، والنظر محرم فيما بين الرجل والنساء الأجنبيات أو الفتيات الأجنبيات، وكذلك منهن، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهاتان آفتان خطيرتان لاختلاط وعدم التحرز من النظر المحرم، عشان كده نقول لا يجوز أن يجتمع هؤلاء من غير المحارم على مائدة واحدة، احنا يا جماعة نفرض شخصيتنا
والقلوب على كمان يا مولانا لا ندري ماذا يحدث في القلوب.
طبعا يا استاذ احمد
تفاوت القلوب تفاوت الاوضاع الشكل والوظائف
بمناسبة
القلب قد يفتح
بمناسبة القلوب. بعض الناس بيستصعب هذا الكلام الذي نقوله وتصور ان ده كلام ارهابيين وكلام متطرفين وكلام جهل بالدين.
بس المشاكل اللي بتحصل في حياتنا
إنما يا أخي ماذا يعني ماذا نفعل في قول الله عز وجل وهو يخاطب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هل معنى كده ان الصحابة يعني كانوا قلوبهم زيغة والعياذ بالله او ان نساء النبي كان في قلوبهن زيغ عليهن رضوان الله تعالى؟ حاشا لله عز وجل، فهم اطهر الخلق بعد النبيين جميعا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لاجل درء هذه المفسدة، مفسدة من القلوب، منع الاسلام من هذه المخالطات المحرمة درء لمفسدة الاختلاط من ناحية والنظر من ناحية وفساد القلوب من ناحية اخرى. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أعراضنا وأعراض المسلمين ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أم عمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا أهلا مرحبا، قطع الاتصال، عود الاتصال يا أختنا بارك الله فيك. نعم، لو الإنسان لم يعلم أن هناك بعض الذنوب شيخ كريم مفطرة أو مفطرة ولا يعلم عدد هذه الأيام، أختنا أيضا سألت، فماذا عليه أن يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان فعل هذا يعني تناول مفطرا وهو لا يدري أنه من المفطرات، فإن هذا الجهل يعفي من مسؤولية الإثم والإثم.
لم تقل هل هذا الذنب كان أكلا أو أي شيء؟
قال ذنوب لا يعلم برضو مفطر
أو مفطرة،
يعني شيء من أصل المفطرات دي تدخل فيها باب الشهوات يعني كالجماع كالاستمناء غيره. حبذا لو كانت ذكرت يعني الـ هذا الشيء المفطر على حسب ما قال
أيا كان،
لكن نقول إذا تناول الإنسان شيئا من المفطرات جاهل به من ناحية أنه مفطر وهو لا يعلم، ففي هذه الحالة ليس عليه إثم ولا جناح، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه،
يعني
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
قد يعذر بجهل،
إنما يعذر بجهله بخطأه، إنما هذا لا يعفي من مسؤولية قضاء اليوم بعد أن علم أن هذا اليوم قد فسد صومه. طيب ما أنا مش عارف كم يوم، قدر الأيام وخليها بالزيادة عليك شوية، بلاش شويتين، فبعد التقدير بالزيادة نسبيا يبدأ في قضاء ما عليه من هذه الأيام، وليس عليه إثم ولا وزر لكونه لم يكن يعلم، فالخطأ يرفع عنه هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عايز أعرف حكم الدين في أخذ الشعر الزائد من الحاجبين والشعر الذي بينهما بالفتلة أم مش عارف الملقات أم بماكينة الحلاقة.
ده سائل ولا سائل؟
هو سائل، بس ما هو ما سألش بقى هل هذا طيب للمرأة أم للرجل.
طيب الحمد لله،
المصيبة لأن في بعض الرجال يفعلون هذا.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كلنا يعلم بأن النمص من المحرمات ومن الكبائر، كما ورد فيه اللعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين، أما شعر الجبهة فليس من الحاجبين، وأما ما بين الحاجبين فليست أيضا من الحاجبين، وأما في الخدين فليس أيضا من
اللحية.
الحاجبين هذا غير اللحية، اللحية بالنسبة في حق الرجال هي واجبة،
الخدين.
لكن مسألة من هنا نعم الوجنتين هذه ليست من الحاجبين
عند الرجال والنساء،
فيجوز في هذه الحالة إن ظهر فيها الشعر هذا شعر في غير موضعه، هذا شعر غير طبيعي، نبتة في غير موضعها، فلو أزالته المرأة أو حتى أزاله الرجل بأي طريقة من طرق الإزالة فلا بأس بذلك، لكن شريطة ألا يقترب نهائيا من الحاجبين، سواء كان امرأة لأن اللعنة قد ورد على لسان النبي في شأنها، ومن باب أولى إن كان في حق رجال فهو أشد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
بالنسبة لزكاة الفطر
نعم، بالنسبة
ممكن تكون فلوس بدل حبوب.
صدقة الفطر مال بدلا من الحبوب. حاضر. في سؤال تاني يا حاجة فاطمة؟
ايوه.
تمام، بس وقت التلفزيون واسمعيني من
التليفون. في طالب عندي يتيم وكده والاخوات وكده، وبعدين هم ما بيصرفوش عليه خالص، فهو بالليل بيروح على القهوة يشتغل، وبعدين عشان ياكل يعني وكده، فده هو ان ينفع ان انا اقتضى عليه. وفي سؤال تاني لو سمحت.
نعم تفضلي يا ام.
البواب اللي عندي يعني عنده بيت تمليك الفلاحين، انا برضك ممكن اقتضى على ده عشان عنده اولاد وكده و...
حاضر. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاجه فاطمه. نعم شيخ الكريم. سؤال اخر للاخ محمود، او سؤال الاخ محمود. يقول رجل ميسور الحال الحمد لله رب العالمين، ويخرج الزكاه والصدقات، خطيب بنته او زوج بنته، خطيب البنت عايش في مكان طبعا هو شايف ان هو لا يليق او ما شابه ذلك، هل له ان يعطيه من الصدقات لتغيير المسكن ليسكن في مكان افضل، او ينظر الى ابنته في النهايه؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما الزكاة المفروضة فلا،
وقال من الصدقات
يعني لا يعطيه من الزكاة المفروضة، لأنها يعني في الحقيقة ستعود على ابنته، وهو لا يجوز أن يعطي الزكاة لابنته، لأنها إذا احتاجت تأخذ منه
من أصل المال.
نعم. أما إن كان الأمر من الصدقات العامة، فالأمر في الصدقات العامة أهون وأيسر، فيجوز في هذه الحالة إذا وجد ان هذا الشاب لا يستطيع ان ياتي بسكن يعني اوسع نسبيا، ارحب نسبيا، انسب نسبيا من الموقع او المكان الى مكان اخر، واراد ان يوسع على هذا الابن او على هذا الشاب من الصدقات العامه، فان امر الصدقات العامه ايسر واهون، فيجوز في هذه الحاله
اعطاؤه يعني.
والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ويؤجر في هذا شيخي كريم؟
نعم يؤجر في هذا ان شاء الله.
نعم جزاكم الله
خير. يعمل مثقال ذره خيرا يرى.
أم ياسمين، ما الحكم في برشام منع الحمل؟ منذ شهرين تأخذ هذا البرشام لمنع طبعا وصول الدورة أو العادة الشهرية في رمضان لتصوم رمضان كاملا، لكن في هناك بعض النقاط زي القدرة كده أو تغيير في اللون، فهل هذا يفسد صيامها شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو أن النساء والفتيات تركنا أخذ هذه الأدوية والعلاجات التي تمنع الحيض والدورات بحجة أنها تريد أن تصوم مع الناس، أو أنها تريد أن تؤدي العمرة أو الحج أو ما شابه ذلك، لو أنهن تركنا هذا لكان خيرا لهن وأفضل، لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة في حجة الوداع، دخل عليها فإذا هي باكية، ما لك يا عائشة أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إذا هذا شيء كتب عليكن ليس بفعلكن ولا بإرادتكن، وقد علم الله ذلك ومنع المرأة حال حيضها الشهري من أن تصلي وأن تصوم على أن تقضي الصوم بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. فهذا نوع من التكلف ونوع من التنطع في الدين في الحقيقة. إنما لو أن امرأة قالت بس أنا هاخد، أو أنا أخذت خلاص،
هي سألت هو حرام ولا حلال؟
حرام وعلي وزر. نقول إذا فعلت هذا لا أستطيع أن أحرمه عليك، لكن أنا أختار لك الأفضل والأيسر، لكن إن فعلت لا أقول حراما، إنما أقول هذا يشرع في حق امرأة سألت طبيبتها فقالت لها الدواء ليس ضررا عليها، يعني لابد أن أسأل الطبيبة المختصة، ولا بد أن يأذن الزوج أيضا لأنه صاحب القوامة وصاحب البضع. وبالتالي إذا توفر هذان الشرطان، استأذنت الزوج وأثبتت الطبيبة أن هذا الدواء ليس مضرا، يجوز في هذه الحالة أن تأخذ الدواء. لكن طيب أخذت الدواء ثم بعد ذلك تشتكي الآن من أن نقاطا أحيانا تظهر معها في وقت ما، نعم هذا نتيجة طبيعية لأن هذا الدواء حبس دم الحيض في أروقة الرحم وفي شرايين الرحم وفي الأوردة في الرحم، وبالتالي احتقنت هذه الشرايين وتلك الأوردة، فطبيعي مع الحركة مع الشيل مع الحط مع الطلوع مع النزول حيضطرب عليك الأمر، وده من مفاسد وأضرار هذا الدواء الذي يمنع الحيض. على الأقل خليك تشتبع عليك المسألة، يا ترى أنا كده في حيض ولا مش في حيض؟ طيب الحكم في النقاط دي يا مولانا، أقول هذه النقاط إن كانت في نفس الأوقات التي معتادة أن تأتي فيها الدورة فهي من الدورة قطعا.
أو مش دم تقول يعني لون متغير بس.
ما هو اللون متغير، الحمرة والصفرة والكدرة والدم، إذا كل ده كان في نفس الوقت اللي هو معتاد كل شهر فهو من الحيض.
من الحيض.
من الحيض. يبقى أنت عملت إيه كده بالدواء الذي أخذتيه؟ كل الحكاية أنه امتنع الدم لكن نزل نقطة على نقطتين النهاردة ولا امبارح.
يعني نشوف لو دفنا موعد.
إذا كان هذه النقاط أو حتى الصفرة أو الحمرة أو الكدرة البنية ولا المسفرة ولا المحمرة كما يقولون، إذا وجدتها في نفس الأيام التي كانت تأتي فيها الحيضة فهي من الحيض، وعليك في هذه الحالة أن تمتنع عن الصلاة وأن تمتنع عن الصوم، وما أفطرتي بسببها إن شاء الله كان يوم ولا أكثر تقضيه بعد رمضان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو كان في زمان الحيض،
لو كان في زمن الحيض وقت الحيض.
أم رقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أيوة شوف، ممكن أشترك على البرنامج؟
أنت اشتركتي بالفعل يا أم رقية، تفضلي.
بعد إذنك، أنا في فتوى بالنسبة للطلاق عايزة أعرف، يعني أنا زوجي خالف قال معلش
قولي 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 ايوه
يا قال لي اذا انت فتحت الباب وانت كده يبقى انت طالق، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا طبعا جه بعدها هو شدني فتح الباب وشدني عافيه، بس مش انا اللي فتحته، هو اللي فتح الباب. هو انا دلوقتي نسيت تاني يوم وفتحت الباب بس قفلته بسرعه، يعني مجرد الاكر ورحت قفلته بسرعه، يعني مش عارفه دلوقتي
باب ايه. باب الشقه، يعني هو عايز يحبسك في البيت مش عايز تخرجي.
باب الشقه، وانا لما سالته عن نيته قال ان هو مش كان عارف انه دايما معلق، وقال لي بيقول لي انا كان قصدي ان انت لو فتحتي الباب بالشكل دوت انا هطلقك.
الشكل ده اللي هو بالشكل ده وانت في البيت يعني. طيب
يعني لو فتحت الباب ده بالشكل دوت انا هطلقك، فانا مش عارفه كده اخد عنيه ولا على الله، مش عارفه مش عنيه ولا لا، علشان لما انا عملت الاكرة انا بقيت خايفه افتح الباب، واذا كان لي كفاره يعني عايزه اعرف، مش عارفه.
حاضر، لكن الباب لم يفتح لما انت مسكت الاكرة يا ام رقية؟
لا اتفتح يا دوبك. اتفتح
وقفلت وقفلتي. طيب
زي الورد كده.
طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم رقية. أمي أفطرت عامين بسبب الولادة وما كانت تعلم أن يعني أن الأمر ده كده أن عليها أن تقضيه، فهي الآن أخرجت منذ فترة مالا أو أطعمت، فهل عليها أن تعيد الصيام شيخ كريم أو قضاء هذه الأيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، غفر الله لنا ولها، فهذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة، لكن مع ذلك بعض النساء تجهل وبعض الفتيات تجهل.
وزمان كمان كانت المسألة كده يعني
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل في كما في الحديث اللهم قد فعلت، وبالتالي ليس عليها إثم ولا وزر، لكن متى علمت أنه يجب عليها قضاء هذه الأيام فكان الواجب عليها أن تقضي هذه الأيام. الأخت السائلة تقول هي طلعت فلوس، في الحقيقة إخراج المال لا يجزئ، إنما الواجب عليها القضاء، بس هي الآن عندها 52 سنة، ده أنت في عز الشباب بارك الله فيك، وأنت الآن تماما ثقة ويقين صايمة رمضان، حتما صايمة رمضان، فإذا صمت رمضان فبرضو الأيام اللي أفطرتها كانت رمضان هي الأخرى، وبالتالي إبراء لذمة هذه الأم المسؤولة عنها، حتى وإن كان عندها 52 سنة فده سن طبيعي جدا وسن عز الشباب كما يقولون. فالواجب عليك إن شاء الله عز وجل بعد رمضان أن تقضي عدة هذه الأيام، أصلهم رمضانين يا مولانا، يعني 60 يوم، طيب وماله معاك 11 شهر ان شاء الله من رمضان ده بعد ما ينتهي من شوال الى رمضان الثاني ان شاء الله 11 شهر 11 شهر دول داخلين في 330 يوم واحنا بنتكلم في 60 يوم يعني لو كل اسبوع قضت يوما واحدا من اللي عليها دين ربنا فانه تنتهي منه ان شاء الله عز وجل فالواجب عليها واجب حتمي ان تقضي هذه الايام ولو متفرقه كل اسبوع يوم ان شاء الله عز وجل
عذر مثلا
والله اعلم
لو في مثلا هي يعني في مرض لا قدر الله في
اذا في مرض من كان مريضا او على سفر خلاص عده من ايام اخرى اذا في مرض
طبعا ربنا يعافيه اختي الفاضله انا بتكلم عموما يعني
نعم اذا اصابها مرض في يوم من الايام خلاص اليوم ده ان شاء الله احنا بنقول بس تقضي كل اسبوع يوم يعني لو استطعت ان تقضي في الاسبوع يوم واحد احنا عندنا يعني 44 اسبوع 45 اسبوع يعني نتكلم في
فمن لم يستطع فالانفاق
اذا عجزت
الانفاق
او الاطعام عن الصيام عن القضاء عشان هو كتير عليها 60 يوم ممكن حتى تصوم وتقضي ما استطاعت خلال المده من رمضان لرمضان وان بقي عليها بعضه تقضيه فيما بعد او ان عجزت عن القضاء يبقى تطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم
جزاك الله خيرا اخت امه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله انا صلاح يا استاذ احمد
اتفضل
انا زوجي فتح محل ادوات منزليه وكهربائيه على اي اساس يحسب نسبه الاسم يعني الحاجه مثلا ب 1000 جنيه كاش يقول ازاي ديت ب 1200 او 1300 على الاقل عن اي اساس وخصوصا ان اللي جاي يشتري ده
انت بتتكلم عن زكاه المال ولا على التقسيط التقسيط
لا على التقسيط
تمام
يعني يقول السلعه ديت ثمنها كذا قسط على اي اساس هي مثلا كاش ب 1000 جنيه على اي اساس يقول 1200 او ب 1300 يعني يحط نسبه قسطه على اي اساس
المبرر يعني يضع هذه القيمه على تمام حاضر
المشتري اللي جاي ده ممكن يدفع 500 جنيه احنا ما نعرفش هو هيدفع كام من ثمن السلعه وهيتبقى كام ممكن يدفع 500 جنيه يعني نقول له مثلا
واضح واضح سؤالك على فكره يا امه الله حاضر فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ نادي جزاه الله خيرا قاس الامور بعقله او بعض احد الاحاديث بعقله احد الصحابه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يصلي نافله صلى خلفه فيقول ان هو صلى بالبقره في الركعه الاولى ومعها آل عمران ومعها النساء ثم ركع مثلهن ثم يعني قام مثلهن ثم سجد مثلهن فقدرها ان دي تدخل هذه العمليه تدخل في 18 ساعه تقريبا فيعني والعقل يرفض مثل هذه الامور فكيف يقاس هذا بالعقل شيخي الكريم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لو كان الدين بالراي يعني بالعقل لكان باطن الخف مسح باطن الخف اولى من مسح ظاهره كما قال الامام علي رضي الله عنه او غيره من اهل العلم فالدين ليس بالرأي لا يجوز عرض الوحي على الرأي إن كان الوحي صحيحا بمعنى القرآن أعرضه على عقلي عقلي أنا ولا عقلك أنت ولا عقل الأستاذ نادي ولا عقل
رحلة الإسراء والمعراج
ده لحضرتك
عرضناه على عقلنا إزاي
طب لا ده مش القرآن القرآن خليه على جنب يا مولانا طب الأحاديث الأحاديث أيضا فيها الصحيح وفيها الضعيف فإذا صح الحديث إذا صح النقل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا صح النقل فلا تعارض بين نقل وعقل على الإطلاق
النقل النص الصريح والعقل الصريح
الصحيح
الصحيح نعم
لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح
عقل واضح
عقل واضح كده عقل بين عقل ناضج طب الاستاذ نادي مثلا
جزاك الله خير يسال
جزاك الله خير هو حسبها هو عليه الصلاه والسلام حديث حذيفه حديث معاذ بن جبل ويشير اليهما حذيفه ومعاذ اللي هو ما تنهاش تاني قال هممت حذيفه وابن مسعود قال يعني لقد هممت بامر سوء ايه هو وانصرف يعني ما كملش الصلاه ليه لان هو قرأ بالفعل البقره والنساء وآل عمران قبل
ده بدأ بالنساء قبل آل عمران
نعم قبل ان تكون الترتيبه الاخيره للمصحف العثماني عليه صلوات الله وسلامه وفات بقى استاذ نادي انه الحديث بيقول الراوي الصحابي بيقول ايه ثم كان ركوع قريبا من قيامه، ما قالش مثل قيامه،
قريبا
قريبا قريبا، دي عمليه تقديريه. وكان رفعه قريبا من ركوعه
صلى الله عليه وسلم،
وكان سجوده قريبا من رفعه، وكان جلوسه قريبا من سجوده، وكان سجوده قريبا من قريبا قريبا. المقاربه امر نسبي، وبالتالي هو لما يقول بالمثلية، لو قال بالمثلية اقعد احسبها انا والاستاذ نادي، فبالطبع تطلع ايه زي ما قال كده كتير، لانه الثلاث صور دول يعملوا لهم حوالي 6 اجزاء او 5 اجزاء وشويه. فبالتالي مثلا لو تصورنا ان كل جزء يقرا في نصف ساعه، خليه عمي في 40 دقيقه، عايزين 200 دقيقه، يعني عايزين 3 ساعات وشويه. فقريبا قريبا قريبا قريبا،
البركه يا مولانا، يعني البركه في الوقت
قبل ما نقول البركه،
وهذا النبي صلى الله عليه وسلم
قبل ما نقول البركه. احنا لو وقفنا على الروايه على الحديث، هو يقول قريبا ولم يقل مثل، فكلمه قريبا دي حلت الاشكال خلاص. كيف لو اضفنا البعد الاخر بقى؟ ايه هو البعد الاخر؟ بعد بركه الوقت، انت تتحدث عن النبي
صلى الله عليه وسلم،
وبالتالي لا يقاس عليه امر غيره.
صحيح،
عشان كده حتى الإمام ابن القيم قال كلام قريب من المعنى ده، بس مش في الموضع. هو بيقوله في معرض ايه؟ في معرض الناس اللي هم بيقولوا ما نصليش في تراويح رمضان ولا قيام الليل اكتر من اللي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى 8 ركعات واوتر بثلاثة، ولا صلى 10 ركعات واوتر بثلاثة، ولا صلى 8 واوتر بخمسة، اقصانا 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 13 ركعة. فهو الإمام ابن القيم بيقول لهم ايه؟ ان ليله لطول صلاته وطول قيامه حتى تورمت قدمه بين يدي ربه تبارك وتعالى، لم يسع النبي أن يصلي أكثر مما صلى، ولكن قال وليجرب أحدكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
لما قال وليجرب أحدكم، قال ولا يستطيعها أحد،
يرقد فيها
ولا يستطيع، مش عشان هيتعب، عشان مش عادي دلوقتي يكفي زي الاستاذ نادي ما حسبها كده. ليه؟ لان الاولاني له بركه في الوقت عليه الصلاه والسلام، ودي خصائص بقى من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام، يعني من خصائصه ان الله طرح في وقته بركه لا يتخيلها احد. وبالتالي انا لا اقيس حالي انا والاستاذ نادي والاستاذ احمد نصر على حال النبي عليه الصلاه والسلام، لان هذا قياس مع الفارق، والله اعلم.
يعني اذا صح
مبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام، اذا صح النقل،
إذا صح
لا نعرض الامر على العقل،
فثم وقوف العقل.
تمام،
انما لا يتعارض في نفس الوقت، زي جزم شيخ الاسلام يا اخي الامام ابن قتيبه،
الف مؤلف
الامام ابن قتيبه في تاويل مختلف الحديث، قالها على سبيل اعلنها يعني على سبيل يعني تحدي مثلا، وقال اي حد في الدنيا ياتيني بنصين صحاح يرى في ظاهرهما التعارض وانا اؤلف له بينهما. لا يتعارض،
التأليف هنا بمعنى الجمع،
نعم التوفيق بينهما، لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، والله اعلم.
جزاك الله خيرا، اظن الصوره واضحه هكذا يا استاذ نادي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
نادي، انا كنت بقول نادر،
هو نادي.
طيب خير،
نادي نادي. استاذه ايمان، زكاه المال، اشترت شقه واجرتها، فهل الزكاه تكون على اصل ثمن الشقه أم على الإيجار الناتج من هذه الشقة؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لابنتنا إيمان بارك الله فيها وجزاها الله خيرا، الزكاة التي تسأل عنها هي زكاة الركن من أركان الإسلام الخمسة، أخت الصلاة في كتاب الله عز وجل، وبالتالي السؤال عنها مهم. فأقول إجابة لسؤالها، ليست الزكاة في أصل العقار المستثمر ولا في أصل السيارة المستثمرة ولا في اصل المعده المستثمره، لودر مثلا ولا غيره،
لو احنا عنده تاكس هيطلع من الناتج، مش هيطلع على اصل
الثمن، في الريع الذي ياتي منها. طب هنحسبه ازاي؟ ما احنا قلنا كتير يا استاذ احمد انه المكلف يجعل لنفسه موعدا راسا للحول، ابتداء حتى لو مش من اهل الزكاه، لو مش من اهل المال مثلا. انما كيف لو كان من اهل المال، بمعنى اشترت شقه أو وضع حساب في البنك، نقول ابدأ حساب حولك لأداء الزكاة عن الريع الذي سيأتي من هذه الشقة
هجرياً، ها؟
من ساعة ما أجرت الشقة. يبقى من تاريخ الإيجار يا أختنا إيمان بدأ الحول بتاعك على رأس كل 12 سنة.
الحول ميلادي ولا هجري؟
الحول هجري.
هجري،
الحول هجري،
عشان بيفرق 11 يوم كل سنة تقريبا.
الحول بالهجري، على رأس كل 12 شهر هجري من تاريخ تأجير الشقة تشوفي هو ده رأس الحول بتاعك. إذا جاء رأس الحولة حضرتك تشوفي ماذا توفر معك من ريع الشقة لإيجار يعني ومن غيره من مصادر الدخل الأخرى. إذا كان ما توفر معك من ريعها فقط أو من ريعها مع مصادر دخل أخرى بلغ النصاب وزاد النصاب فصاعدا 25,000 فصاعدا، يبقى في هذه الحالة ستؤدين الزكاة بواقع 2.5% على كل 1025. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بلغ النصاب وأنفقته كله في الطعام والشراب والملبس والمأكل وكده،
ما احنا مش هنتحاسب معها، هي تكسب وتخسر وتبيع
طالما مش موجود خلاص.
احنا بنتحاسب عند رأس الحول في متوفر نصابا فصاعدا
بعد النفقة وكل حاجة،
يبقى خير وبركة. مفيش ما توفر أو فيه بس أقل من النصاب ما عندنا الزكاة فيها.
جزاك الله خير. أم نادر الله يرحم والدها أمين يا رب العالمين، كتب لأمها الشقة، هم ولدان وبنتان، أمهم سامحها الله كتبت الشقة لواحدة منهم على التغليب يعني وهي متزوجة، فهل هذا صحيح شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد كلاهما مخطئ، غفر الله للميت منهما وغفر الله أيضا للمرأة الأم الحية التي نسأل الله عز وجل أن يردها إلى الصواب، فإنه لا يجوز للمورث أن يخص أحد ورثته بعطية، فإن الهبة أو الوصية مشروطة عند أهل العلم بشرطين، الأول ألا تتجاوز ثلث التركة، الأمر الثاني ألا تكون الوصية لوارث. والرجل الله يرحمه كتب الشقة كلها يعني خد المال كله وكتبها للزوجة والزوجة وارثة،
كان لها الثلث بس
كان لها الثمن عشان في أولاد
كان
لها الثمن، فهو كتب الشقة بالكامل للزوجة، هذا إجحاف منه، وهذه الوصية عند أهل العلم عند جماهير أهل العلم وصية باطلة لا يجوز إنفاذها. جاءت الأم مسكينة هي الأخرى وكررت نفس الخطأ فحرمت أبنائها الثلاثة الآخرين وأعطت الشقة بالكامل لواحدة من بناتها، فكررت نفس الخطأ الذي وقع فيه الأب. الصواب أن تتوب الأم غفر الله لنا ولها مما فعلت، وأن ترد هذه الوصية وهذه الهبة
على المشاع مرة أخرى،
وأن تجعل الشقة على المشاع ليكون لجميع الأبناء البنين والبنات والزوجة أيضا اللي هي الأم نصيب كل واحد منهم في التركة، لأنه حينئذ ستأخذ الزوجة الثمن وما تبقى فبين الأبناء الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لئلا تغور صدور الإخوة والأخوات على أختهن التي استأثرت بالشقة دونهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأستاذ محمد، السلام عليكم. قطع الاتصال. شكرا يا استاذ محمد، لعله يكون طب ممكن ناخد اتصال ولا حاجه ولا اتنين يا استاذ عدنان ان شاء الله تعالى. اللي اجابنا ام نادر. اخ خالد ما فعله اليوم في المصلحه الحكوميه؟ شوف الموظف قال له 20 يوم وهو اضطر للدفع، يعني كما وصف انه المفروض انه مسافر وليس عنده وقت والاوراق لابد ان تنجز. 20 يوم بس لو دفعت اخلصها لك النهارده
20 دقيقه
بعد 20 ثانية يا مولانا، حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد كل هذا نشتكي ضنك الحياة؟
صلى الله العافية.
قال الله عز وجل فمن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هؤلاء جلبوا البلاء والابتلاء على البلاد والعباد الذين تجرأوا على انتهاك حرمات الله عز وجل
رمضان.
وفي رمضان يتجرأ على أن يمد يده للرشوة أو ذاك يختلس أو ذاك يشرب أو إلى آخره. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى هؤلاء جميعا، فلا شك أن ما فعله الموظف حرام حرام وهو كبيرة من الكبائر، لأنها رشوة صريحة أن يمنع الرجل إنجاز أوراقه إلا أن يدفع. أما الأخ السائل بارك الله فيه فلا شيء عليك،
يقع على هذا المرتشي
لا شيء عليك، إنما هي رشوة في حقه وأنت فعلت ذلك مضطرا، فهي في حقه حرام ورشوة. وأما أنت فمعذور لأولا لحاجاتك إلى الأوراق، ثانيا لضيق وقتك،
وأنت
أن تستحصل على حقك، فلا شيء عليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعله الاتصال الأخير. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا شيخ احمد.
الحمد لله رب العالمين. اهلا ومرحبا.
كل سنه طيبين.
وحضرتك طيب وصحه وسلامه.
معايا سؤالين لو سمحت.
هاتي ما عندك اتفضل.
شكرا. السؤال الاولاني انا ان شاء الله اسافر عمره. سافر عمره انا وزوجتي. بعد ما اعمل عمرتي ينفع اعمل اطلع بره بالميقات واحرم وارجع الحرم ثاني واعمل عمره الوالد المتوفي؟
حاضر الله يرحمه.
السؤال الثاني برضو اعمل عمره برضو لوالدتي المتوفيه برضو نفس الطريقه اطلع فوق اطلع الميقات
التنعيم. تروح التنعيم يعني. تمام.
نعم
تمام. حاضر حاضر. ربنا يرحم الجميع. حاضر يا استاذ.
وبعد كده انا طبعا بعد عمر سنه بقصر من شعري. ينفع اقصر في كل عمره برضو من شعري برضو العمره لوالدتي ووالدي؟
حاضر. جزاك الله خيرا انك تسال قبل ان تعمل.
شكرا وجزاكم
الله خير. تؤدي العمره. حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رحم الله الجميع. الحاجه فاطمه صدقه. زكاة الفطر هل تكون مالا بدلا من الحبوب شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الواجب في صدقة الفطر أن يخرجها المزكي كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فرضها.
عليه الصلاة والسلام.
لأنه لا يجوز لنا أن نحدث في أمره ما ليس منه عليه الصلاة والسلام. فكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال صلى الله عليه وسلم أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر القول عليه الصلاة والسلام. وقد ورد الحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر وأظن حديث أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنهم أجمعين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. يا جماعة باختصار زكاة المال مال وزكاة الحصاد حصاد وزكاة الماشية ماشية وزكاة الغنم غنم وزكاة الفطر فطر من جنس ما يقتاته الناس ويأكلونه هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ومن أحسن من الله قيلا لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا أنا ولا أنت يجوز لنا أن ندخل عقولنا ونقول بس يا جماعة الفلوس أنفع للفقير عشان يشتري الأحذية والملابس ولعب الأطفال. يا سيدي ما هو الفقير رايحله زكاة المال ورايحله زكاة الذهب ورايحله زكاة عروض التجارة.
لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم مش لن نجد فقيرا
على الأرض. فقير.
صحيح.
والزكوات متنوعة فرايح له المال ورايح له الطعام ورايح له الماشية ورايح له الثياب.
هذه المليارات التي تنفق في التفاهات والترهات.
إذن إحنا المزكي يشغل نفسه بما فرض الله عز وجل عليه ولا يشغل نفسه مسألة الفقير محتاج إيه ومش محتاج إيه. فيخرج زكاة الفطر طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمتى أطلعها فلوس أو مال؟ لو هعطيها للوكيل عند جمعية ريح نفسك. ما تشتريش لا لسه اروح اشتري الفول والعدس والرز والمكرونه. يا عمي ما تشتريش لا فول ولا رز ولا عدس ولا مكرونه انما جنبيك الى جانبك الجمعيه الفلانيه وهي جمعيه قائمه على رعايه الفقراء والمساكين
وانت تعلم
منهم اعطيها المال وهم وكلاءك يشترون الاطعمه كما هي عاده الجمعيات ويوزعون زكاه الفطر كما هي مشروعه على الفقراء والمساكين. وهذا على فكره مذهب جمهور اهل العلم مالك والشافعي والامام احمد وقول عند الحنفيه عليهم رحمه الله تعالى انها لا تجزئ الا طعاما الا عند الضروره كان تشح المطعومات. لا نجد مطعومات في الحاله دي سنؤدي غصب عننا الزكاه مال لكن هذه ليست ضرورات موجوده والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الحاجه فاطمه تقول عندي طالب وهو يتيم واخوته لا ينفقون عليه وهو يذهب يعمل في مقهى من اجل الطعام نسال الله العافيه فهل تتصدق على هذا الطفل اليتيم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان هذا الطفل قويا يستطيع أن يكتسب رزقه بنفسه ويكفي هذا فخلاص غيره أولى.
مشكلته أنه بيذهب إلى مقهى
إنما إذا أرادت أن تمنعه من العمل في هذا المكان الذي ربما تسوء فيه أخلاقه وتعف أخلاق هذا الطفل وترحم صغره ليتفرغ لدراسته وهي تنفق عليه من باب الصدقات العامة أو حتى من باب الزكوات فإن هذا عيب فاضل وإن شاء الله يكون سعيك عليه مشكورا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. البواب أيضا عنده بيت ملك في البلد في الفلاحين، فهل تتصدق عليه الحاجة فاطمة وهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول ليس كل من عنده بيت يملكه خاصة في الريف معنى ذلك أنه صار غنيا، لأنه يمكن أن يكون عنده بيت يملكه لكن بالفعل لا يكفيه دخله نفقات الشهر.
السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر.
نعم، وهي معهم سفينة، وبالتالي يجوز في هذه الحالة أن يتصدق على أمثال هؤلاء من العمال والمزارعين وإخواننا البوابين حراس العمارات طبعا وعمال النظافة وغير ذلك، حتى وإن كان عنده شقة يسكنها أو عنده بيت يسكنه لكن دخله لا يكفي للنفقات لا هو ولا أهله، فيجوز في هذه الحالة أن نعطيهم من الصدقات، بل ويجوز أيضا أن نعطيهم من الزكوات المفروضة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مرقية، هذه المشكلة وهذا اليمين المعلق اللي ما كان يدري زوجها أنه يمين معلق ولا يعرف أنه طلاق معلق أو يمين معلق، إذا أنت فتحت الباب هكذا يبدو بملابس البيت يعني تكوني طالق، وهي هو في يوم الباب مش هي اللي فتحت الباب، اليوم اللي بعده هي نسيت فتحت يعني الباب صار مواربا هكذا ثم أغلقت.
نعم الحمد هذا يمين معلق وبلفظ صريح، فاحذري أيتها الزوجة المسكينة الكريمة أن تتعمدي أن تفتحي الباب وأن تخرجي.
هو يبدو أن فتح الباب ليس مطلقا، وفتح الباب بالنسبة لها في ظروف معينة.
نعم على حسب ما وصف الزوج على حسب ما حلف هي أضرب.
وأنت كده أنت كده ما هي أنت أضرب الصورة
نعم. لكن أقول هذه يمين معلقة، نعم هذه يمين معلقة وبلفظ صريح تكون طالب، وبالتالي
ما تأخذش بالنية تأخذ باللفظ،
وبالتالي نعم نأخذ بظاهر اللفظ، والله عز وجل أعلم بما في القلوب، نحن ما أمرنا أن ننقب على القلوب، لكن اللي يفرق معنا اللفظ إن كان ظاهرا وصريحا أو إن كان كناية، إن كان صريح فهو يمين بالفعل هذه يمين معلقة، فلا تتجرأي على فتح الباب بالصورة التي منعك الزوج منها. وأما ما أخرجك أو ما فتحه هو بنفسه وأراد أن يرميك خارج الشقة أو يطردك فهذا ليس إرادة منك فلا يقع به الطلاق. وأما الحدث الثاني إنك تاني يوم نسيتي فإن النسيان عذر يمنع عنك وقوع الطلاق، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن لا تفتحي وأنت عامدة
التعمد يعني أو العمد
وذاكرة وعالمة، عالمة إن في يمين وذاكرة يعني فكرة وعامدة يعني مع سبق الإصرار،
لكن النسيان معفوعا
النسيان يعفيك ولا يقع به الطلاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسأل عن زوجها صاحب محل أو عنده يعني محل أدوات كهربائية ويبيعه بالتقسيط، فعلى أي أساس شيخي كريم هذا كاش بمئة أو يعني فوري بمئة أو كاش بمئة وعشرين أو بمئة وثلاثين التقسيط ده؟
نعم.
يعني على أي أساس وضع هذه القيمة أو الزيادة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الله عز وجل هو المسعر كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن هذا الأمر متروك للعرض والطلب ومتروك لحركة الأسواق ومتروك لعرف التجار، فما عندناش في الشرع نسبة محددة يعني يضيف 10% ولا 70%، ليس هناك في القرآن ولا في الحديث ما يدل على أن احنا نضيف 1% ولا 10% ولا 70% ولا أكثر ولا أقل كصيغة مكسب أو كصيغة فوق الفوري أو الكاش بالنسبة لبيع القسط. ومن هنحدد إزاي مولانا؟ نحدد حسب عرف السوق وحسب العرض والطلب وحسب عرف التجار، فاحنا عارفين أن التلاجة اللي 12 قدم الفوري بتاعها عند معظم التجار بألف جنيه مثلا، أنا مش بفرض سعر
بتزيد 50
جنيه برضه معروف عند تجار القسط أن هي التلاجة العشرة قدم دي ولا الاثناشر قدم دي سعرها فوري بألف وسعرها بالقسط مثلا بألف ومتين، خلاص يبقى أخونا وأختنا عرفوا أن عرف السوق في التلاجة الفلانية دي إن هو فوري بألف وقسط بألف ومتين. لا والله التلاجة اللي 14 قدم أو الغسالة الفول أوتوماتيك بيبعوها بألفين وخمسمية فوري وبيبعوها بثلاثة وربع ثلاثة آلاف يعني 250 بالقسط، ده عرف التجار عرف معظم التجار، يبقى خلاص عرفنا انه العرف العام في السوق هو الذي يحكم حركة البيع والشراء سواء كان في الفوري او سواء كان في القسط، ما عندناش حاجة اسمها تسعيرة جبرية ولا حتى تسعيرة عرفية في الإسلام، إنما هو نظام عرض وطلب وعرف التجار والتجارة، هذا هو الحكم والله أعلم.
طبعا أختنا ما سألتش عن الصورة، لكن في بعض الإخوة الذين يبتاعون بالتقسيط أو بالأقساط يخطئون خطأ كبيرا شيخ الكريم، أنهم يفصلون المقدم عن المتبقي ثم يضعون فائدة على كل عام.
لسه كنا مبارك بنتكلم فيها،
بنتكلم فيها دي بتكرر كتير جدا،
هذا هو الربا الصريح،
ويقول له عن كل سنة هاخد 6%
أو 8%. يعني احنا البيع الصحيح انه السلعة لها سعر بالفوري ولها سعر بالقسط، واللي عايز يشتري فوري اهلا وسهلا، واللي عايز يشتري بالقسط اهلا وسهلا
دون النظر بقى سنتين ثلاثة اربعة. ما
انما لما يجي يقول لي هي بالقسط بالفوري بألف،
نعم
بألف وخمسمية، تدفع 500 يبقى فاضل ألف، لا يقول لا مش فاضل ألف كده، ده كده فاضل ألف ولسه بقى هنقول ايه هيضيف عليه كام،
كل سنة هنزود.
هذا هو الربا الصريح اللي هو النظر الى الدين المتبقي بفرض فائدة عليه، الزيادة على الدين المتبقي هذا من الربا الصريح. انما من الاول من البداية فوري بألف وقسط بألف ومتين مشروع وجائز، ايوة جائز ومشروع وحلال والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الأخ الفاضل المتصل الأخير عمره هو وزوجته، أسأل الله عز وجل القبول، ولكن بعد العمره سيخرج إلى التنعيم لعمره مرة للأب ومرة أخرى للأم عليهما رحمة الله، وفي كل مرة هل له أن يقصر شعره شيخ الكريم إن كان له أن يفعل هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أحيي هذا الأخ السائل بارك الله فيه كما حييته أنت عند استقبالك لسؤاله أنه يسأل قبل أن يفعل، يا ليت كل الناس يفعلون فعل هذا الرجل الطيب المبارك، انه قبل ما يعمل حاجة يسأل الاول هيعمل صح ولا هيعمل غلط حتى يتجنب الخطأ ويلتزم ان شاء الله عز وجل الصواب. ثانيا نسأل الله عز وجل ان ييسر له عمرته وان يتقبلها منه ومن جميع المعتمرين، وان يردهم ان شاء الله عز وجل الى اهليهم وبيوتهم سالمين غانمين مأجورين. ثالثا هل يشرع له أن يأتي بعمرة من مكة بعد أن ينتهي من عمرته هو ويحل منها؟ فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من منع العمرة الثانية، يعني منع أكثر من عمرة في السفرة الواحدة، لكني لا أقول بهذا القول، إنما هناك قول آخر عند بعض أهل العلم أجازوا أن يكرر العمرة، بمعنى أن ينشئ العمرة من مكة، يعني بعد انتهاء العمرة الأولى يذهب إلى التنعيم فينشئ عمرة من هناك، والتنعيم هو ميقات أهل مكة في العمرة. وبالتالي هل يجوز؟ نعم يجوز لك أن تنشئ عمرة من التنعيم، لأنه من حيث المبدأ أقر النبي لعائشة رضي الله عنها أن تنشئ عمرة من التنعيم وهي لم تكن من أهل مكة. لكن بعض أهل العلم يقولون لو كان هذا بعد أن يجلس في مكة أربعة أيام لكان هذا أفضل، لأن جمهور الفقهاء يقولون لو مكث في السفر مدة أربعة أيام صار حكم المقيمين
ثلاثة ولا
أربعة أيام، يعني في اليوم الرابع، يعني في اليوم الرابع
عندما
لو فعل هذا في اليوم الرابع لكان هذا أحسن، ويبقى كده خرج بنسبة كبيرة من خلاف أهل العلم، فيفعل هذا في اليوم الرابع فيذهب إلى التنعيم ليهل من هناك بعمرة لأحد من يريد أن يهل بالعمرة لهم، هذا لا بأس به ومشروع إن شاء الله. ولو أنه فعل أفضل الأفضل بأن خرج إلى أقرب ميقات وليكن ميقات أهل الطائف 70-80 كيلو عن مكة فيهل من هناك بالعمرة التي يريدها لكان هذا أفضل الأفضل. إذن الخلاصة الرجل يعمل عمرة ولا ما يعملش؟ يعمل عمرة لنفسه أولا ثم يفعل العمرة الثانية لو يعني أرادها أو الثالثة لو أرادها، لكن لو مكث حتى اليوم الرابع لكان أفضل، ولو ذهب إلى أقرب ميقات لكان أفضل، ولو فعلها من التنعيم لكانت جائزة ومشروعة إن شاء الله عز وجل. طيب يبدأ بأبوه ولا بأمه في العمرة؟ لا يبدأ بالوالدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. طيب هو يعمل إيه في الحلقة أو التقصير؟ قصر في العمرة الأولى يعني شعرك، ثم قصر أيضا في العمرة الثانية، وإن شاء الله في العمرة الثالثة للوالد رحمه الله
احلف
حتى تكون أصبت الخيرين، فأصبت التحليق وأصبت التقصير على حسب المتيسر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم فضيلة شعبان درويش، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، اللهم أمين يا رب العالمين. غدا احتمال يكون الشيخ مصطفى العدوي موجود ان شاء الله تعالى، لو ما كانش خرج للعمرة هيكون معنا، ما كانش احنا سجلنا له حلقة جديدة هتكون مسجلة وتذاع غدا لو لم يكن قد سافر، هذا سأتأكد منه ان شاء الله تعالى بعد الانتهاء من الحلقة، أسأل الله عز وجل القبول. لكن على أي حال إن لم تكن حلقة مباشرة أو جديدة، يعني ستكون جديدة وليست معادة، سجلها عن الاعتكاف تقريبا وفضل الأيام العشر أواخر من رمضان، أسأل الله عز وجل القبول هذا وبالله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل